رئيس هيئة الأركان الإيرانية يعتبر الأحداث في سوريا مؤامرة لإضعاف محور المقاومة. وزارة الدفاع السورية تعلن القضاء على 200 مسلح وتدمير وإسقاط أكثر من 20 مسيرا. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وشهيدان وجريح بقصف طائرات مركبة في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقر اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الروسي والسوري والعراقي، مؤكدا أن هجوم الجماعات المسلحة في سوريا سيناريو خطير للمنطقة. وأرى اللواء باقر أن تزامن هجوم الإرهابيين مع وقف إطلاق النار الهش في لبنان دليل على مؤامرة أمريكية إسرائيلية لإضعاف محور المقاومة، داعيا دول جوار سوريا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقدم الإرهابيين. واتفق الأطراف خلال هذه المحادثات على دعم الحكومة السورية الشرعية بشكل قاطع، كما تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الجيش السوري. أعلنت وزارة الدفاع السورية القضاء على ما لا يقل على عن 200 مسلح وتدمير وإسقاط أكثر من 20 مسيرة، مؤكدة مواصلة ضرب التنظيمات المسلحة ومواقعها في ريفي حما الشمال وإدلب. وفي دير الزور تجددت الاشتباكات بين وحدات الجيش السوري ومسلح تنظيم قسد الانفصالي على محور بلة طابية جزيرة، فيما تقدم الجيش السوري لمشارف مدينة خناصر في محافظة حلب. وفي وقت سابق نفذ سلاح الجو السوري الروسي المشترك ضربات مركزة استهدفت مواقع الجماعات المسلحة ومحاور تحركات في ريفي إدلب وحما الشمالي، وكبدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. حول المعارك الجارية بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، استمع إلى ما أفادت به الإعلامية دارين فضل من دمشق.
الأبرز أنه الآن يتصدى الجيش السوري وأبناء العشائر العربية لهجوم ثاني يشنه مسلحو المجلس العسكري في دير الزور. هؤلاء هم تابعون لقصد الانفصالية في محاور دير الزور. هذا الهجوم هو مدعوم من طيران التحالف الدولي والطيران الأمريكي الذي شن سلسلة غارات على نقاط التماس في محور طابية جزيرة. هناك اشتباكات عنيفة تدار الآن على ذلك المحور. وفق المعلومات الخاصة التي حصلت عليها، هذا الهجوم بدأ من ثلاثة محاور، أحد أو نقطة الارتكاز الأساسية في هذه المحاور هي نقطة حميد. وكان كذلك صباحا قد تصدى الجيش السوري وأحبط هجوما مماثلا على ذات المحور، محور ريف دير الزور، على بلدات، تحديدا البلدات السبع. هذه البلدات تعرف بالبلدات السبع، هي واقعة شرق نهر الفرات، وهذه البلدات هي تحت سيطرة الجيش السوري، ولكنها هامة جدا واستراتيجية، وهي على نقاط تماس مباشرة مع قوات قصد الانفصالية. هذا الهجوم الأول، والثاني المدعوم بشكل واضح وعلني من طيران الاحتلال الأمريكي وطيران التحالف الدولي. طبعا إشعال جبهة دير الزور له هدفان. الأول أنه يريدون توسيع خارطة السيطرة لجماعات إرهابية شمال شرق البلاد، هذا أولا. ثانيا هم يريدون الضغط على الجيش السوري الذي يحقق تقدما في ريف حماة الشمالي وفي ريف حلب الجنوبي الشرقي. في ريف حلب الجنوبي الشرقي يستمر الجيش السوري بالتقدم على محور خناصر، هذه البلدة الاستراتيجية والهامة جدا، والتي تشكل عقدة ربط وتواصل بين المحافظات السورية، والسيطرة عليها ستمكن الجيش السوري من تثبيت نقطة ارتكاز وانطلاق قواته باتجاه محاور مختلفة. أما على محور ريف حماة الشمالي، هناك تصدي أسطوري يسجل للجيش السوري. هناك هجمات متتالية عنيفة لجماعات إرهابية، لإرهابيي النصرة تحديدا تحرير الشام. على ذلك المحور الجيش السوري تمكن من استيعاب هذه الهجمات والتصدي لها. وهنا يجب الإشارة إلى أن كثفت الجماعات الإرهابية من نشر الشائعات، ونؤكد هنا وفق المصادر الميدانية أنه لا صحة لأي سيطرة على بلدات قلعة المضيق وحطاب وكذلك قمحانة. هذا في بظل استمرار وصول التعزيزات العسكرية للجيش السوري على المحور الشمالي من حما، لأن الجيش السوري هناك يعمل على تعزيز خطوطه الدفاعية بغية الانطلاق باتجاه هجوم واسع مضاد في الأيام القادمة.
أكد السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أن الشعب اللبناني سيبقى مقاوما وأن هذه الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية لن تجدي العدو نفعا. وقال أماني خلال تفقده مكان استشهاد السيد حسن نصر الله بالضاحية الجنوبية لبيروت: أقلد من هنا كيان الاحتلال أعلى مراتب الإرهاب وستلحق به وصمة عار أبدية، مشددا على أن لبنان سيبقى شامخا وقويا ويستعيد أراضي وستستمر إيران في دعمه. وكان أماني قد عاد إلى بيروت قبل يومين لاستئناف عمله بعد تعافيه من إصابة بتفجيرات البيجر التي نفذها الاحتلال في أيلول سبتمبر الماضي. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 36 شهيدا و96 جريح خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 44,502 شهيد و105,454 مصاب. بدوره قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة أن الاحتلال يكثف استهداف مستشفيات القطاع ولا سيما مستشفى كمال عدوان شمالا. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح جراء قصف الاحتلال السيارة قرب بلدة عقبة في طوباس بالضفة الغربية. وانتشرت قوات الاحتلال بمكان الغارة الجوية ودفعت بتعزيزات إضافية للمكان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال قرب موقع استهداف المركبة، في حين قال مصدر طبي أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 من أفراد الطاقم الطبي من داخل المستشفى الحكومي في طوباس. وفي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال ظهر اليوم منزلا سكنيا ومنشيات زراعية، كما سلمت اختارات بهدم مدرسة وثلاثة منازل في الخليل. اعتقلت القوات المسلحة اليمنية أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي خلال اليومين الأخيرين. وقال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية الأولى والثانية استهدفت هدفين إسرائيليين شمالية فلسطين المحتلة، وذلك بضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة. وأضاف سريع أن العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بواسطة طائرات مسيرة، مؤكدا أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: رئيس هيئة الأركان الإيرانية يعتبر الأحداث في سوريا مؤامرة لإضعاف محور المقاومة. وزارة الدفاع السورية تعلن القضاء على 200 مسلح وتدمير وإسقاط أكثر من 20 مسيرة. والاحتلال يواصل مجازره في غزة وشهيدان وجريح بقصف طائرات مركبة في الضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ويسرنا أن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي،
حيث الكلمة الرسالية والعبارات الصادقة التي عبر الشعراء على مر العصور عبرها عن مدى حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين.
ضجت الأرض وحيتك السماء، يا شهيدا قد طوته كربلاء.
يا شهيدا هلل الخلد له وتباهت بعلاه الشهداء.
لم تزل منك على طول المدى صورة ليس لمعناها انتهاء.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، الأبيات التي أذيعت على مسامعكم قبل الفاصل هي للشاعر أنور خليل، الذي ولد في مدينة ميسان أي العمارة سنة 1919، وتخرج من مدارسها الابتدائية والمتوسطة، ثم أكمل دراسته في دار المعلمين في بغداد عام 1937، ليعود إلى مدينته ويعين معلما فيها، ثم أمينا للمكتبة العامة في العمارة. وقد اتجه لكتابة الشعر وكان مكثرا فيه، حتى لقبه أهالي ميسان بشاعر العمارة، ونشر قصائده في الصحف والمجلات العراقية والمصرية واللبنانية، منها الرسالة والثقافة، وحاز على عضوية اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين، وتوفي في بغداد سنة 1986.
أصدر 3 دواوين هي: من أصداء المعترك عام 1952، صدى الربيع العظيم وقصائد أخرى سنة 1962، والصوت الآخر سنة 1982، وقد اختيرت بعض قصائده للمناهج التدريسية. قال عنه الشاعر الأردني عيسى الناعوري: شاعر قوي الموهبة الشعرية، ونفسه تتحسس آلام مجتمعه أصدق التحسس.
نعم أحبتنا الأفاضل، كان أنور خليل شاعرا موهوبا، متمكنا من مادته، مسيطرا على أدواته، مقتنعا بمنزلته، وليس من العجب أن يكون مغمورا، فهو زاهد في حب الظهور والإعلان عن وجوده كما يفعل غيره لعلة أو لغيرها.
جرفه هوس الشعر، فقرأ كل ما يجد إليه سبيلا، وقدر له هضما وتمثلا، وبلغ ما ابتغى به، ساح في دنيا أبي الطيب وأبي العلاء وأبي نواس وغيرهم متفحصا مستوعبا، كما أنه أوغل في شعر المهاجر منتشيا متشوقا، وأعجب إعجابا بشعر شوقي، إذ إنه حفظ أكثر قصائده وخاصة الغزل منها ومسرحياته، ولا سيما مجنون ليلى وكيلوباترا، ما ملأ نفسه ثقة وكبرياء للقائه الشعراء العظماء من أمثال الزهاوي والرصافي وحافظ والأخطل الصغير وسواهم على تطاول الأعوام.
من هنا قال أنور خليل: ولكني لم أتأثر بأحدهم، بل خططت لنفسي أسلوبا خاصا، ولكننا لو ألقينا نظرة عميقة على معظم أشعار أنور خليل لسهل علينا التوقف عند ملامح تأثره، ولا نقول تقليده ببعض الشعراء، على أن تحفظا أو تعقيبا كهذا لا يقلل من شاعرية أنور خليل، وهو متقن في صنعته ومتفنن في تجربته، وكثيرا ما صحح ونقح لهذا وذاك، مرشدا لهم ومشيرا إلى ما ينبغي اتباعه والتقيد به، حرصا على المبدأ والمثال، وما داموا يواصلون الركب والنشر.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الأعزاء، قال شاعر أنور خليل في قصيدة رسول السلام، وهي في مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، وصفه فيها بأنه رسول السلام والمحبة، وأن يوم ولادته هو اليوم الذي أزهرت فيه الدنيا بنوره الباهر.
رسول السلام حبيب الأنام، ولدت فأشرق داج الظلام، سلام على يومك الزاهر، سلام على نورك الباهر، على عيد ميلادك العاطر، لقد كان فجر الهدى والوئام.
ثم لا يلبث الشاعر أن يبث شكواه إلى المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله حينما يتذكر الوضع الذي تعيشه الأمة والظلم الذي ترزح تحت وطأته الشعوب، فكانت الحروب وكانت أسبابها المطامع والجشع الذي يدفع الظالمين إلى استعباد الشعوب وإذلالها واستكانة هذه الشعوب وخاصة المسلمة منها للذل ونسيانها لتعاليم الدين الحنيف وصناعتها لأصنام جديدة عكفت عليها، وإذا بها تنسى التعاليم السامية التي أتى بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر في هذا المجال:
إليك نبث شكاة القلوب، فقد سلب الظلم حق الشعوب وألقى بها في جحيم الحروب ضحايا المطامع والانتقام.
إليك فزعنا أبا القاسم، فقد عبث الظلم بالظالم، فكم ضج شعبك من ظالمي وأمست ديارك نهب اللئام.
نسينا تعاليمك السامية وعدنا لأصنامنا الخاوية، فهيئ لنا نهضة ثانية لتبعث فينا حياة الكرام.
مستمعين الأطايب، حول شعر الشاعر أنور خليل نتوقف عند الحوار التالي، فتفضلوا بالمتابعة.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور رحمن قرقان أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، تفضل. في قصائد الشاعر أنور خليل محاولات للخروج من هيمنة الطابع المأساوي البحث على رثاء الإمام الحسين عليه السلام، والتركيز بدلا من ذلك على الطابع الرسالية والبطولية والدعوة إلى الاستلهام من هذا الطابع. كيف تترسمون هذه المحاولات في قصائد الشاعر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وكتب لكم توفيقاته في شؤونكم كلها. الشاعر أنور خليل من شعراء العراق في النصف الأول من القرن العشرين، فقد ولد في بغداد سنة 1919 وتوفي فيها سنة 1986 للميلاد، فهو ثقافيا من شعراء القرن العشرين بامتياز. ينتمي شعره إلى جيل عصر النهضة، وأقصد بعصر النهضة العصر الذي خرجت فيه الثقافة الشعرية العربية من أسر التقليد والقديم. وأنور خليل عمل في سلك التعليم، عمل معلما ومدرسا في المؤسسات التعليمية في الدراسة الابتدائية والثانوية، ولا شك أن الشاعر حين يعمل في سلك معين أو في تخصص معين يؤثر ذلك التخصص على اشتغاله الشعري أو على منجزه الشعري، وكان هذا قد أثر أيضا على شعره. أصدر 3 مجاميع شعرية، لا أقول دواوين، لا، هي مجاميع شعرية. المجموعة الأولى مبكرة في منتصف القرن العشرين، عنوانها أصداء المعترك، صدرت سنة 1952، والمجموعة الثانية عنوانها صدى الربيع العظيم، صدرت سنة 1962، والثالثة عنوانها الصوت الآخر، صدرت سنة 1982 قبل وفاته رحمه الله ب4 سنوات. ينتمي شعره إلى شعر عصر النهضة، وقصيدته بمجملها قصيدة بيانية ملتزمة، ويكتب قصيدة الشطرين بلغة ملتزمة، معجما بالدلالة المتوارثة وإيقاعا بالأساليب الإيقاعية المعروفة وتراكيبا بأساليب بناء الجملة العربية الرصينة الجزلة تقريبا، وبنائيا أيضا بأشكال بناء القصيدة العربية، وعنده غلب بناء الموضوع على البناء العضوي الذي صارت إليه القصيدة لاحقا، أو البناء القصصي القليل عند القدماء الكثير عند المعاصرين. هو من الشعراء الذين يغلب التفاؤل عندهم على التشاؤم، وينتمون للحياة في صورتها المعنية بالإضافة، وتنتمي القصيدة عنده إلى نزعة الإرشاد، وهذا من تأثير عمله معلما، والمعلم معني كثيرا بالنصح والتوجيه والإرشاد علميا وثقافيا وتربويا، ولذا حضرت هذه القيم في شعره. وشعره الذي ينتمي إلى شعر المقاومة واضح أيضا، وشعره الإسلامي أيضا ينتمي للقصيدة الإسلامية التي كتبها الجواهري، أو القصيدة الإسلامية التي كتبها حتى الشعراء الفقهاء من عموم المسلمين، وتمثل قصيدته الحسينية أنموذجا في خطابه الإسلامي. ولعل قصيدته المشهورة التي عنوانها ذكرى الطف من النماذج الدالة في هذا الاتجاه، وهي قصيدة بيانية، أعني أنه يرسم الصورة الشعرية بأساليب البيان العربي، ويقيم الخطاب على نزعة الإيضاح والإرشاد والتأثير بتقديم ما هو تاريخي أو ما هو موضوعي أو ما هو عقلي، تقدمة بيانية. يعني من قصيدته ذكرى الطف يقول: ضجت الأرض وحيتك السماء، يا شهيدا قد طوته كربلاء، يا شهيدا هلل الخلد له وتباهت بعلاه الشهداء، لم تزل منك على طول المدى صورة ليس لمعناها انتهاء، إلى آخر القصيدة. هي كما قلت قصيدة بيانية، يلحظ المتلقي أنه يستدعي واقعة الطف العظيمة استدعاء بيانيا ليقدمها للمتلقي المعاصر اليوم، تقدمة كشف كشف وتذكير وإثراء للمعنى واستدعاء للقيم التي تمثلها، تقدمة تقول لمتلقيها الآن أنها حاضرة في كل زمان وفي كل مكان، فأولها حيث الإسلام الحق، وتمتد في تاريخ الناس أشكالا من حياة وقيما من مبادئ ومثل إنسانية سامية. يعني هو يقدم القصيدة الملتزمة ومنها القصيدة الإسلامية التي منها القصيدة الحسينية بكيفية تعنى بالإيضاح والإقناع وبأساليب في التصوير وفي توظيف المعجم وفي تركيب الجملة، أساليب تؤثر في المتلقي العام. هو لا يعنيه أن يقدم قصيدة ذات كشف جديد في الشعرية العربية بقدر ما يعنيه أن يقدم للمتلقي رؤية معاصرة لموروث أزلي الحضور في حياة الناس. ولذلك بقيت تجربته الشعرية في ذاكرة المتلقين، وهي من التجارب التي لم يلتفت إليها النقد كثيرا، من التجارب الشعرية بين هلالين المظلومة نقديا. حياكم الله ووفقكم.
نعم دكتور رحمن غرغان أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من العراق ونشكركم على تلبية دعوتنا.
تقبلوا أطيب التحايا منا أحبتنا الكرام، وأنتم تستمعون وتتابعون برنامج شعراء أهل المودة من طهران. أما الآن فننتقل إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
مستمعين الأحبة، يقول الشاعر أنور خليل في قصيدته ذكرى الطف موجها تحيته لبطل الطف وأبي الأحرار السبط الشهيد سلام الله عليه، ومستهلا قصيدته بالإشادة بالبطولات التي سطرها هو وأهل بيته وأصحابه ضد الظالمين الطغاة، معلنين بذلك ثورة لا تنتهي في وجه الظلم والطغيان.
ضجت الأرض وحيتك السماء يا شهيدا، قد طوته كربلاء يا شهيدا، هلل الخلد له وتباهت بعلاه الشهداء، لم تزل منك على طول المدى صورة ليس لمعناها انتهاء، بأبي أنت لقد أضرمتها ثورة للحق يسكيها الإباء، بأبي فتيانك الصيد الأولى آثر الموت كما شئت وشاء.
كالنجوم الزهر إن غم الهدى والليوث الغلب إن حم اللقاء، فئة عزلاء إلا من تقى ملؤها حق وصدق ومضاء، قلة لكنما قد هزأت بجيوش ضاق عنهن الفضاء، وظماء يتبارون على مورد الموت عسى منه ارتواء، فئة مؤمنة قد نازلت جحفلا يحدوه ظلم واعتداء.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يصف الشاعر واقعة الطف بأنها الحدث الفاصل بين الحق والباطل، ولا ينسى أن يذكر البطولات التي سطرها أبو الفضل العباس عليه السلام وتضحيته بنفسه واقتحامه للمخاطر في سبيل أن يأتي بالماء لأخيه الحسين عليه السلام وأهل بيته، لكنه لم يواجه من القوم سوى الرماح والنبال تنهال عليه بينما هوت السيوف على ذراعيه لتقطعهما من أجل أن لا يكمل مشواره في إغاثة النساء والأطفال من الظمأ الذي جعلهم يطلقون صرخات الاستغاثة، كما يصور لنا الشاعر ذلك في الأبيات التالية.
طف بأرض الطف واستوحي الثرى، فعليه من دم القتلى ضياء، واذكرا موقعة فاصلة هي بين العدل والظلم بلاء، واذكرا شبل علي عندما خانه القوم وجاروا وأساءوا، وأبا الفضل وما أفضله فارسا يزهو بكفيه اللواء.
ولقد عز عليه إن رنى للحسين السبط يؤذيه الظماء، قصد الماء لكي يسعفه، فإذا الماء رماح وظباء. مات بين الطعن والضرب فتى، هو للإيثار والبأس سماء، والحسين الليث يعدو هاجما لا يبالي، فكأن القوم شاءوا. فتحداهم ببأس وندى صارما فيه من الله سناء.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الرياض النظيرة للأشعار التي نظمها الشعراء على مر العصور في أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
ولنا معكم وبإذن الله تعالى موعد يتجدد في الحلقة المقبلة عند المزيد من القصائد والأشعار. حتى ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا، شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من أدب المقاومة وقصة للكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني، والتي نشرها في شباط فبراير عام 1968. نقدمها لكم مع قليل من التصرف والاختصار. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. صمم حامد. إن سل أسعد من بين السلكين كالقطة، نظر إلى الخلف دوا انفجار راعد هائل، فأشار بيده إشارة المضطرب القلق لرفيقه الذي خلفه ليلتحق به دون تأخر ففعل. تبعه حامد من بين تلك الأسلاك. دار بينهما همس كان أشبه بشجار، كان قريبين من بعضهما كثيرا أكثر مما ينبغي لرجلين مدربين مثلهما. كنت أسمع هرج نار تعلق شيئا صلبا. جاء أسعد نحوي أولا، فتبعه حامد، وبدأت أسير أمامهما وأنا أستشعر فولاذ الرشاش داخل كفي أكثر سخونة من قبل. ضربنا في الوعر المعتم بأقدام صامتة. قال أسعد بنبرة الموبخ المعاتب لحامد: لقد اقتربت كثيرا من الدبابة، كان يمكن للشظايا أن تقتلك. لم يصدر أي جواب من حامد. لاحظت حامدا يسير ورائي تماما يكاد يلمسني. في البدء تجاهلته، ثم قلت له هامسا: امشي بعيدا عني، أنسيت؟ ورحت أتساءل في نفسي، لماذا يكرر حامد أخطاءه في هذه المهمة؟ يقترب أولا من الدبابة المستهدفة في العملية، كاد انفجار العبوة أن يقتله، والآن يقترب مني دون أن يراعي الفاصلة القانونية وهو 10 أمتار تحسبا للمفاجآت. لكنه ما زال قريبا مني، فالتفت له لأنهاره هذه المرة وأبعده عني بغضب. فبادرني هو بقولي: لم أعد أسمع. أفقد دوي الانفجار الراعد حامدا سمعه. هي حالة بديهية تعلمناها وعرفناها. أمسكت يده ووضعتها على حزامي وأشرت له أن يتبعني، وحين جلسنا بعد فترة لنستريح وضع كفيه على أذنيه وأخذ يهز رأسه بعنف يحاول عبثا إعادة سمعه. بالإشارات حاولت أن أطمئنه أنها حالة مؤقتة وسيعود له سمعه في الساعات أو الأيام القادمة، لكنه لم يعبأ بي وراح يدخل إصبعيه في أذنيه وينقب فيهما بهوس. ولما تيقنا أننا أصبحنا في مكان بعيد وآمن، اقترب منا أسعد وبدأ يضحك وأخذ يهز حامدا من كتفه: لماذا اقتربت من الدبابة إلى ذلك الحد؟ لم يسمع حامد بالطبع، لكنه ابتسم لضحك أسعد. شعرت أن علينا الابتعاد أكثر، لأن الصهاينة لا ريب يتعقبوننا. فنهضنا سريعا فيما وضع حامد أصابعه في حزامي وأخذ ينظر إلى الأرض مثبتا خطواته في الحفر الصغيرة التي كانت خطواتي تحفرها. وفجأة قال لي حامد وكأنه فرح وفخور: لو رأيت كيف تقوضت كالورق، كادت ألسنة اللهب تصل إلي. فقلت له: ولماذا اقتربت منها؟ هل كنت شاكا بفاعلية سلاحك؟ لكن حامدا لا يسمع، ولذا أفهمني بلغة الإشارة أنه لا يسمع شيئا، فلا تتعب نفسك بالكلام معي. واستطرد بالقول فرحا: لقد فجرتها كلها كعود ثقاب. فرحنا معه، وفكرت أن علينا ألا نترك حامدا لحاله هذا، ولذا توجهنا جميعا إلى بيتي. خبأنا السلاح أولا، ثم صعدنا معا إلى الطابق العلوي من بيتي. كان عمي قد حل ضيفا في بيتي، وهو يعرف رفيقي اللذين معي جيدا، فاستقبل رفيقي ببرود وسلم عليهما بطرف أصابعه، محاولا أن يشعرهما بأنهما ضيوف الليل المتأخرون غير المرغوب بهم. جلسنا دون مكتراث، وأحضرت زوجتي الشاي فشربناه، وقالت كعادتها موضحة لي ماذا يتعين علي أن أقول كي لا يكشف أمري وأمر رفاقي. تأخرت في المقهى كعادتك، أليس كذلك؟ ونظر عمي إلينا بحذر، ثم نظر إلى أحذيتنا فلم يلحظ شيئا، فقال: من الحكمة أن ينام المرء باكرا ويلجأ إلى بيته قبل حلول الظلام، نحن في أيام عصيبة. ثم توجه إلى الشخص الخطأ، التفت إلى حامد الذي لا يسمع شيئا، فقال له مستطردا: أليس كذلك يا حامد؟ نظر عمي نحو حامد فازداد ريبة من أمره، لأن حامدا كان ينظر إلى عمي بوجه صامت كالحجر، ثم نظر إلي، وأنا الذي أعرف كانت أذناه مملؤتين بدوي لا يهدأ. كان العالم كله محتجبا وراء ذلك الصوت الذي لا يملأ السمع غيره. وقلت لحامد: لا عليك، سيمر يومان أو أسبوع وسيعود إليك سمعك، ولكنك لن تنسى أبدا ذلك الصوت، إنه الصوت الوحيد الذي يضمر كل ما عداه ويدفنه. ازداد عمي ذهولا ثم قال: أين كنتم بالتحديد؟ وماذا شربت هناك؟ وفي الشارع أخذت الأحذية الثقيلة للجنود تقرع بانتظام، وجاء صوتها مفاجئا كأنه انصب في الغرفة من فوق. ونظرت إلى عمي كان يرتجف، ونظرنا جميعا إلى حامد الذي أخذ ينقل بصره بيننا مبتسما داخل عالمه الصامت الذي لم يكن يسمع فيه إلا صوت تقوض تلك الدبابة الفولاذية. وقال عمي المضطرب حتى قدميه: ألا تسمعون؟ فأجابه أسعد بهدوء: اسأل حامد. نعم أيها الأحبة، الفدائي والمجاهد الفلسطيني منذ أن بدأ كفاحه ضد الصهاينة المحتلين منذ أكثر من 75 عاما لا يهمه بطش الصهاينة وإجرامهم بقدر ما يهمه من إعادة كرامته وحقه المضيع في أرضه وعرضه. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيراً. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا، ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير، ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وكفى بربك بالنفوس خبيرا، نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
الصديقة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أهلا بكم في هذا اللقاء من معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وذلك في ذكرى شهادتها. لم تختص امرأة بالفضائل العليا كما اختصت بها مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد جللها الباري تبارك وتعالى بآيات مباركات
ومجدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الشريفة، عرفانا بمنزلتها وإكراما لمقامها، وتبيانا لنا لنتولاها بالمحبة والتأسي معها. فسماها أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله أم أبيها والحوراء الإنسية، وكان يقول: إني أشم منها رائحة الجنة. وكان يقوم لها إذا دخلت عليه معظما ومتبجلا لها، وإذا سافر كان آخر عهده من أهله ابنته فاطمة، وإذا رجع من سفره فأول ما يبتدئ بها. وأخذ يوما بيد الحسنين وقال: من أحبني وهذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هكذا روى أحمد بن حنبل في مسنده. أما الحاكم في المستدرك فقد ذكر وقوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة 6 أشهر عند كل فجر ينادي للصلاة ثم يقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصواعق المحرقة روى ابن حجر عنه صلى الله عليه وآله قوله: أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم. وفي صحيح مسلم والخصائص للنساء وصحيح البخاري في باب مناقب فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها. إن فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها. فقد اختص سلام الله عليها بالألطاف الإلهية والمزايا الكمالية ما فاقت نساء العالمين من الأولين والآخرين. لقد أجمع المفسرون أن آية التطهير نزلت في من اشتمل عليهم الكساء، وهم النبي الأعظم ووصيه المرتضى المكرم وسيدة نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يخفى على أهل المعنى والذوق أن المراد من نفي الرجس وإذهابه بمقتضى أداة الحصر إنما وقصر إرادة المولى سبحانه على تطهير أهل الكساء هو العصمة بلا شك أو ريب. فالرجس هو الطهارة الكاملة عن كل ما تستقذره الطباع ويأمر به الشيطان ويحق بسببه العذاب ويشين السمعة وتمجه الفطرة وتسقط به المروءة. وقد فسر الرجس بأنه كل ما يشين المرء، وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري بأنه كل مستقذر من عمل وغيره. وإذا علمنا أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تشمل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فإن العصمة تشملها. وقد أكدتها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله الشريف: فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها، ويسرني من أسرها، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومن هذا أيها الإخوة نتبين أن رضا الرب متعلق برضاها، فهي إذن لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، وهذه عصمة. وكذلك نتبين أن غضب الرب متعلق بغضبها، فهي إذن لا تغضب إلا ما يغضب الله، وهذه عصمة أيضا. وإلا كيف يأتي الإطلاق النبوي بأن رضاها هو رضا الله ورسوله، وغضبها هو غضب الله ورسوله؟ ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق جميعا، وهو المعصوم من كل عيب وشين ونقص، والمنزه عن كل إثم وذنب، والمبرأ من كل ما يشين. وهي عليها السلام بضعته، فهي إذن تشتق منه ابنة طاهرة معصومة. وقد تواتر عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أشبه الناس به هي ابنته فاطمة، حكته في جملة خصاله ودقائقها. كنا على متى وإن شاء الله تكون دقائق كريمة في لقاء مع معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نحييكم وشكرا لكم.
شوارع تنسمع والنبي بقمره. جرحه ويفقده صار والفقد تسوى.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها.